ونقول من قال بالشذوذ فهو شاذ لأن ابن حزم معه الدليل، عرفتم؟ وسنبين لكم بأن التحريم هو الحق، وهذا الحديث واضح في التحريم، عرفتم؟ فلا تبالوا، يعني لا ترهبوا من الموقف تقول شاذ، آه ما شاء الله فلان قال شاذ، لا، الأدلة هي التي ندور معها كما بينت لكم مرارا وتكرارا، أينما كانت الأدلة صرنا إليها. ثم ساق الخلاف، يعني الحاكم، قال المخالفون عن هذا الحديث الذين لا يرون التحريم، بعضهم قال باستحباب صيام الدهر، قال المخالفون لا غير، قال المخالفون عن هذا الحديث معناه، رأيت كلام ابن حجر يقول هو ظاهر في التضييق عليه، قال المخالفون عن هذا الحديث معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، هذا معنى الحديث، يعني ضيقت عنه جهنم فلا يستطيع أن يدخلها فيدخل الجنة، هكذا قال، قالوا معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، حتى هذا الأثرم عن مسدد، وحكى مثله ابن خزيمة عن المزني ورجحه الغزالي، أو الغزالي ورجحه الغزالي، قالوا لأن من ازداد لله عملا وطاعة، هذه العلة التي وضعوها، قالوا من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وكرامة، ما يزداد في دخول جهنم، وهذا الاستدلال أوهن من بيت العنكبوت، هذا الاستدلال أوهن من بيت العنكبوت، لماذا؟ رفعة وكرامة، وهذا مردود من وجوه، أول قال الحافظ بأنه ليس كل عمل صالح، ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا، غير صحيح، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا، لماذا؟ قال كالصلوات في الأوقات المكروهة، ما رأيكم؟ أليس هذا عمل صالح؟ لكن ازداد من الله بعد، من أراد أن يصوم يوم الجمعة منفردا أليس هذا الصيام؟ نقول ازداد من الله بعد، إذن ليس كل عمل صالح يتقرب به المرء يزداد من الله قربا، بل ربما يزداد إلى الله بعد، كما يفعل كثير من المخرفة والمبتدعة، يأتوا بأذكار محدثة فيقول نحن نتقرب إلى الله بهذه الأذكار، نقول لا. لو كان خيرا لسبقونا إليه. بعد بعد الدرس إيش عمل صالح؟
هو يظن برأيه هو عمل صالح،
لا شك أن هذا الظاهر عمل صالح، هذا ظاهر عمل صالح، لكن هذا العمل صالح وقع في غير موقعه فازداد منه بعد، لأنه وقع في غير موقعه، عرفت؟ الثاني أن هذا الحديث إنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه، كل الرواة الذي ساقوا هذا الحديث إنما ساقوه في ماذا؟ في النهي عن صيام الدهر، ما ساقوه في المدح في صيام الدهر، عرفتم؟ الثالث أنه لو كان كما زعمتم، أنه لو كان كما زعمتم لقال ضيقت عنه، عرفتم؟ لهذا قال ابن حزم قال وفي هذه لكنة، عرفتم ما معنى اللكنة؟ يعني هذا اللسان ليس بعربي، فيه لكنة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضيقت عليه وعليه الظاهر عليه، كيف تقول عنه؟ لو كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم عنه لقال عنه، وهو عربي فصيح. الدليل الثالث، دليل الثالث، انتهينا من الردود، نحن قلنا ثلاثة ردود، الآن نفرد الدليل في إثبات تحريم الصيام. عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر ابن الخطاب أن رجلا يصوم الدهر. عمر بلغه بأن رجل يصوم الدهر، انظروا ماذا فعل عمر، قال لا اتركوه يزداد إلى الله قربة لأن جهنم ستضيق عنه. هل هذا قاله عمر؟ انظروا إلى فعل عمر. أن رجلا يصوم الدهر فأتاه عمر فأتاه فعلاه بالذرة، يعني ضربه بالعصر، ضربه وجعل يقول كل يا دهري كل يا دهري. عرفتم؟ هذا عمر بن الخطاب. قال الحافظ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقال ابن حزم وهذا في غاية الصحة عنه، فصح أن تحريم الدهر صوم الدهر كان من مذهبه، لأن قول الحافظ ليس صحيح لم يقل شد، ليس ابن حزم هو الوحيد في هذا المجال، وسأثبت لكم بأن أيضا هناك آخر من الصحابة يقول بذلك، فسأثبت لكم هذا. فصح أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه، ولو كان عنده مباح، ولو كان عنده مباح لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر، لأنه مباح ليش يأمر بترك مباح، بل مستحب على زعمكم. عرفتم؟ ثم ذكر آثار تؤيد تحريم الوصام. وممن صح عنه أنه كره صيام ابن قلنا وممن صح عنه أنه كره صيام الدهر ابن مسعود، صح عن ابن مسعود أنه كره صيام الدهر، راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 78 و600. وبينت لكم في أصول الفقه بأن السلف إذا كرهوا يحمل على الكراهة التحريمية، عرفتم؟ يحمل على الكراهة التحريمية. قلنا المجلد الثاني في 78 و600. والكراهة عند السلف بمعنى التحريم. وممن قال بتحريم الصوم أيضا ابن حزم، راجع المحلى في المجلد الرابع، بهذا نختم إن شاء الله، في 31 و400 وفتح الباري في المجلد الرابع في 60 و200 ونيل الأوطار في المجلد الرابع في 300 وعون المعبود ومعه تهذيب السنن لابن القيم في المجلد السابع في 54 وزاد المعاد في المجلد الثاني في 80 وأنكر رحمه الله، يعني ابن القيم، يعني ابن القيم أنكر ابن القيم على من قال إن صيام الدهر المراد به الصيام في الأيام المحرمة كالعيدين. بعضهم قال صيام الدهر المحرم هو أن يستمر في الصيام حتى في العيدين، عرفتم؟ قالوا هذا هو صيام الدهر المحرم. ابن القيم في الزاد شنع على هذا القول وأنكر هذا القول أشد الإنكار وأبطله، قال كيف يوجه خطاب إلى الأمة بعدم صيام الدهر ومعلوم أن صيام العيدين أصلا لا يجوز أساسا، فكيف يدخل في الخطاب؟ وتكلم كلام طويل رحمه الله وأجاد وأفاد. والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديك سؤال. روح جيب السؤال. لا لا ما لكن يحاول أن يلقيه قدر المستطاع. أسرع.
تقول عن كفارة الجماع في نهار رمضان وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يصوم السبت أم لا يصوم؟ يصوم السبت لا شك، صيام كفارة المجامع في نهار رمضان يصوم شهرين متتابعين، وإن جاء السبت يستمر فيه، لأن هذا فرض أصبح عليه واجب أن يكفر، والكفارة استثنيت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. تقول: ما صحة هذا الحديث: إذا نظر الرجل إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة؟ الله أعلم، لا أعلم هذا الحديث، إذا كان أحد يعلم بهذا الحديث مر عليكم الله، لكن ما أدري هذه النظرة نظرة ماذا، هل هي نظرة عطف وحنان وحب، أو نظرة يعني ازدراء وتقليد؟ ولا شك أنها تريد النظرة الأولى، وهي نظرة العطف والحنان. ولا شك أن الزوج عليه أن ينظر إلى زوجته، ليس نظر بالأعين، لأن الرجل أيضا قد يكون أعمى، ليس هذا المراد، بل ينظر إليها بعطفه وحنانه، ويحاول أن يشاركها في هذه الحياة الزوجية، ويتبادل المحبة والعطف، لأن الزوج سكن للزوجة والزوجة سكن للزوج، وهما لا ينفكان ولا ينفصلان. فلهذا هذه الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة ينبغي للزوج أن يبدأ بها مع أهله في البيت قبل أن يبدأ بها مع الناس، لأننا نعلم كثير من الناس ما شاء الله خارج المنزل رجل صادق رحيم عطوف، في البيت هذه الرحمة تنزع، وهذا قلب للحقائق. ينبغي أن يقدم على هذا الفعل في بيته قبل أن يقدم عليه خارج المنزل، أن يكون هذا الفعل في البيت. لا يقضي، ما في إشكال، لأنه مستثنى، ما دام هو مستثنى خرج. الاستثناء معناه كأنه ما جاء به نهي أبدا، هذا معنى الاستثناء، ما في إشكال. لكن لو صام نقول ما في بأس، لأن استثناء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أصلا ما نهي عنه، كأن الفرض ما نهي عنه أصلا، عرفت؟ فما يعني نحجر واسع، ما دام الأمر فيه سعة فليصم ما دام هو فرض. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على الأيام المنهي عن صيامها، وبينا ما ذكر المصنف من تلك الأيام. احنا وقفنا على النهي، ووقف بنا الكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى: النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. النهي عن صيام المرأة بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني إلا بعد أن تستأذن هذا الزوج، وسنبين لكم الحديث الوارد في ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم. وهذا نهي، لا هنا ناهية، لا ناهية، لا تصم. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن الصيام. عن أي صيام؟ قال: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لا تصم المرأة وبعلها، والبعل هو الزوج، وبعلها شاهد إلا بإذنه. شاهد أي حاضر، عرفتم؟ شهدت ذاك الشيء أي حضرت ذاك الشيء. إذن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بعد أن تستأذن هذا الزوج، فإن أذن لها فبها ونعمة، وإلا لا يجوز للمرأة أن تصوم إلا بعد إذن الزوج. وهذا في غير الفرائض، وهذا في غير الفرض، إنما البحث في النافلة. فلو قالت: أريد أن أصوم الاثنين والخميس وزوجها حاضر، لا يجوز لها أن تصوم إلا بعد أن تستأذن هذا الزوج. لماذا؟ لأن للزوج حقوق واجبة، وطاعة الزوج واجبة في غير معصية، وهذه نافلة. فأمر الزوج وهو الواجب مقدم على ترك المستحب، أو مقدم على فعل المستحب، مقدم على فعل المستحب. فلهذا إذا أمرها زوجها بعدم صيام هذه النافلة فلا يجوز لها أن تقدم على هذا الصيام إلا بعد أن يأذن لها زوجها. قلت: وذهب جمهور العلماء وذهب جمهور العلماء إلى تحريم صوم النفل. جمهور العلماء قالوا: إنه يحرم على المرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر من غير أن ترجع إليه، لا يجوز لها. قال أو قلت: وذهب جمهور العلماء إلى تحريم صوم النفل إلا بإذنه، إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج إن كان شاهدا. ما معنى شاهدا؟ يعني إن كان حاضرا. ورجحه النووي، رجح مذهب الجمهور الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا في غير الفرض، بحثنا هذا في غير الفرض، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق كائنا كان في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فلو أمرك أي أحد بأن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تطع. لو كان هذا أبوك، كان أبوك أمرك بذلك أو غير ذلك، عرفتم؟ لو كان هذا أباك أو غير ذلك فلا يجوز لك أن تطيع هذا المخلوق في معصية الخالق. كذلك الزوجة، لو أمرها زوجها بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا يجوز، ما أقول أو لا أقول ما ينبغي، لا يجوز لها أن تطيع هذا الزوج. إذا أمرها بالمعصية وتطيعه في باقي الأمور، أما في هذه المعصية فلا، عرفتم؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلت ورجح هذا النووي: وهذا في غير الفرق، وهذا في غير الفرق، فإنه جاءت رواية غير رمضان، هكذا جاءت رواية غير رمضان،
إذن استثنى الشارع ماذا؟ صيام رمضان. وفي رواية لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. إذن هذه الرواية وضحت ما المراد بالصيام الذي يجب على المرأة أن تستأذن فيه زوجها. ما هذه؟ ما هو الصيام؟ هو صيام النفس، لأن الرواية جاءت لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، مفهومه غير التطوع وهو الفرض، لأنه يقابل التطوع ما هو؟ الفرض. مفهومه فلا إذن له، عرفتم؟ فلا إذن له. راجع فتح الباري في المجلد التاسع في 600 ورجح التحريم كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن القول الصواب في هذه المسألة بأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع إلا بعد إذن الزوج، فإن أذن لها زوجها صامت، وإلا لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر، عرفتم؟ فلهذا كان حق الزوج عظيم على هذه الزوجة. لهذا بينت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظم حقه عليها. وكذلك جاء في الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع لو قامت هذه المرأة كما في حديث عائشة وكان بالزوج صديد، عرفتم؟ أو قيح، وقامت بلحسه ما أدت حقه. يعني هذا يدل على عظم حق هذا الزوج على هذه الزوجة. فلا يجوز للزوجة أن تصوم النافلة التطوع إلا بعد الرجوع إلى الزوج وتستأذن زوجها قبل الإقدام على هذا الصيام. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام بأكمله، ونبدأ في كتاب الاعتكاف. ندخل في كتاب الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة الاعتكاف. ما وجه المناسبة؟ قد يقول قائل ما وجه المناسبة بأن يضع المصنف رحمه الله تعالى وحفظه الاعتكاف بعد الصيام؟ نقول وجه المناسبة بأن الاعتكاف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أولا كان في رمضان، هذا هو الغالب، وثانيا جاء الحث على الاعتكاف في رمضان كما سنبين الأحاديث. فالاعتكاف الأفضل أن يكون في رمضان، فلهذا وضع المصنف الاعتكاف بعد الصيام لهذه المناسبة، وهي لأن العشر الأواخر من رمضان هو وقت الاعتكاف، بل هو أفضل وقت للاعتكاف. لهذا وضعه المصنف رحمه الله تعالى في آخر الصيام حتى يبين لك بأن هذا الاعتكاف هو في آخر الصيام فاظفر به. ونبدأ في تعريف الاعتكاف. قلت الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه والإقبال عليه مواظبا، والإقبال عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه. انتبه، الاعتكاف في اللغة ما هو؟ هو لزوم الشيء. تقول اعتكفت في داري، أي لزمت داري ولم أخرج منها، وكذلك اعتكفت عن المحرمات، أي حبست نفسي عن المحرمات، وكذلك تقول اعتكفت على الطاعات، أي أقبلت عليها مواظبا. عرفتم؟ هذا معنى الاعتكاف، هذا في اللغة. وأنتم تعلموا بأن اللغة يأتي بعدها التفسير في الاصطلاح. لماذا؟ لأن التفسير في الاصطلاح أقصر من التفسير في اللغة، لأن التفسير في اللغة أعم، وغالبا في الاصطلاح هو مأخوذ من ماذا؟ من اللغة غالب، أو كل التفاسير في الاصطلاح مأخوذة من اللغة مع شيء من الإضافات. فالآن هذا هو التفسير، هذا هو الاعتكاف في اللغة، لزوم الشيء وحبس النفس عليه والإقبال عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه. ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه، ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما معنى عاكفون؟ أي لها ملازمون مقبلون عليها. عرفتم؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقبلون ملازمون لها. وكذلك عكف على الشيء أقام عليه، عكفت على الشيء أي قمت عليه، والمعاني كما ترون كلها متقاربة، أقام على الشيء ولزم الشيء وحبس نفسه وأقبل عليه، كل هذا بمعاني متقاربة. ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. ما معنى يعكفون هنا؟ أي يقيمون، فهم عاكفون قائمون على هذه الأصنام لا ينفكون عنها. عرفتم؟ راجع لسان العرب في المجلد التاسع في 400 و300، وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد الأول في 21 و300، والقاموس المحيط في صاد 84 و1000. إذن هذا هو القاموس المحيط، عرفتم المرجع، 84 و1000. هذا هو الاعتكاف في اللغة. إذن الاعتكاف في اللغة هذه هي المعاني التي يطلق عليها الاعتكاف في اللغة. أما في الاصطلاح لزوم المسجد والإقامة فيه، لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو التعريف في الاصطلاح. إذن نبدأ في شرح هذا التعريف: لزوم المسجد والإقامة فيه. إذن لا يسمى الاعتكاف اعتكاف في اصطلاح الشرع إلا أن يلزم المسجد ويقيم فيه، وهو مأخوذ أيضا من اللغة، فهو لا يخرج من هذا المسجد أبدا إلا إذا وجدت الحاجة والضرورة، أما في غير ذلك فإنه ما اعتكف. لماذا؟ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد والإقامة فيه. فلو قال هذا الرجل: أنا معتكف في هذا المسجد، وأخرج وأدخل ويذهب ويجلس في بيته ثم يرجع، هل هذا يطلق عليه معتكف؟ لا، لا يقال إن هذا معتكف. لماذا؟ لأنه ما حقق حقيقة الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد والإقامة فيه، وهذا ركن من أركان الاعتكاف. لا يسمى الاعتكاف اعتكاف والرجل يعبث في الخارج ويقول أنا معتكف، عرفتم؟ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد والإقامة فيه، فلو لم يقم هذا الرجل في المسجد ويجلس فيه فهو ما اعتكف في حقيقة أمره. بنية التقرب، وهذا قيد، أخرج ما لو جلس الرجل لغير نية التقرب، بمعنى جلس ينتظر رجل آخر، عرفتم؟ قال أنا أجلس في هذا المسجد وأنتظرك إن شاء الله فيه، فهل هذا معتكف؟ هذا ليس بمعتكف لأنه ما نوى الاعتكاف، وعلى ذلك فقط. إذن لا بد من النية، وأنتم تجدون هذا دائما نذكره في ماذا؟ في التعريف الاصطلاحي أي الشرعي، الصلاة التعبد لله إلى آخر التعريف، هي أقوال ذات أفعال، ذات أقوال وأفعال، هي عبادة، انتبه، هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لما قلنا عبادة دل هذا على أنها لا بد من النية، وبينا لكم في التيمم وبينا لكم في جميع الاصطلاحات. إذن لا بد من إضافة بنية التقرب، لا بد من النية. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من الإخلاص في النية بأنني قد اعتكفت في المسجد، لماذا؟ أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبس النفس في هذا المكان وحبسها عن الدنيا. فلا بد من نية التقرب لله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة. الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة. لماذا؟ قال: التماسا للخير. ما معنى التماس؟ التمس الشيء أي طلبه، يعني طلبا للخير، عرفتم؟ فهو يعتكف في العشر الأواخر لماذا؟ يلتمس ما فيها من خير، أي يطلب ما فيها من خير، وطلبا لليلة القدر، لأن هذه الليلة كما سيأتي هي في العشر الأواخر، فهو يطلب هذه الليلة ويبحث عنها في العشر الأواخر. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشمر ويشد المئزر في العشر الأواخر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هنا العلماء يقولوا: أين الاستدلال بالآية؟ يقول: هذا يسمى عند الأصوليين والفقهاء الاستدلال المركب. الاستدلال المركب يعني تأتي بدليل وتجمع معه دليل آخر وتخرج بالحكم. فهنا قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، إذن علمنا أن القرآن نزل في ليلة القدر، أليس كذلك؟ ومتى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه المراجعة؟ في رمضان. فدل هذا على أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان لا غير، عرفتم؟ يعني هذا يسمى استدلال مركب، نجمع هذا الدليل مع الدليل الآخر فنخرج بماذا؟ بأن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان كما قال العلماء، لا تكون في الأشهر الأخرى، عرفتم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه، أنزل ماذا؟ القرآن في ماذا؟ في ليلة القدر. والقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسه مع جبريل متى؟ في رمضان. إذن قال العلماء نخرج من هذا الدليل المركب بأن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، وقد تكلم على هذا ابن حزم وجماعة من أهل العلم في ذلك. وكما ترون وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هذه الليلة ليلة عظيمة، لو علمت ما فيها لما تكاسلت وضيعت على نفسك هذا الأجر العظيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، إذن هي خير من ألف شهر، ليس خير من سنة أو سنتين، خير من ألف شهر. لماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها هذه الليلة، تتنزل الملائكة ويتنزل الروح، من هو؟ جبريل عليه السلام. فهنا الله سبحانه وتعالى قال تتنزل الملائكة ثم قال الروح، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام يفيد عظم هذا الخاص، عرفتم؟ يفيد عظم هذا الخاص، كما قال تعالى حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أليس الصلاة الوسطى هي من الصلوات؟ لكن ذكرها هنا، هذا يسمى خاص وليس تخصيص عند الأصوليين. هذا الخاص إنما ذكر من باب تعظيم هذا الشيء، وفرق بين الخاص والتخصيص، انتبه، هذا يسمى عند الأصوليين خاص ولا يسمى تخصيص. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، تقول أكرم الطلبة إلا زيدا، هنا زيد أخرجته من ماذا؟ من الإكرام، فهذا يسمى تخصيص. وتقول أكرم الطلبة، لأن أل هنا للعموم والشمول فهي تفيد العموم، ثم أقول وأكرم زيدا أو وزيدا، وزيد من الطلبة، هل هذا تخصيص؟ هل أنا أخرج زيد؟ لا، أنا ذكرت زيدا بحكم يوافق الحكم العام، فلا يعني ذلك تخصيص. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون دقيق في هذه المسائل، متى يقول هذا خاص ومتى يقول هذا تخصيص. قاعدة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يعني ذلك تخصيص. ذكر بعض أفراد العام، أليس زيد بعض هذا الأفراد؟ جواب بلى، وذكرناه بحكم يوافق الحكم العام، ما هو الحكم؟ الإكرام. فهذا الذكر لا يعني تخصيص، لماذا؟ لأنه ذكر بعض أفراد العام، وقد ضربت لكم أمثلة على ذلك، ومن أوضح الأمثلة في الفقه التيمم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاء في رواية وجعلت تربتها، فهذه الرواية وهي التربة هل هي تخصص الأرض؟ الجواب لا. لماذا؟ هذا خاص وليس تخصيص، لأن التربة بعض أفراد العام، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يوافق الحكم العام ولا يعني ذلك تخصيص، وعلى ذلك فقط. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى هنا للروح وهو جبريل بعد الملائكة، هذا يدل على عظم هذا الملك، هذا الملك صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فهنا نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يتدارك معه القرآن. قال بإذن ربهم من كل أمر، نعم، كل ما يحدث هو بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، إرادة كونية، لا يقع في كونه مما ترون إلا وهو أراده سبحانه إرادة كونية، وقد يقع ما لا يريد إرادة شرعية، يعني الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الرجل الكافر شرعا أن يسلم، لكن أراد كونا أن يكفر، فالإرادة الكونية واقعة لا محالة كما يقول العلماء، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. ولهذا تخبط كثير من الفرق الضالة في قولهم في خلق أفعال العباد، نفوا خلق أفعال العباد وأثبتوا أمور كثيرة وليس هذا المجال في الخوض فيها. لماذا تخبطوا؟ لأن بعضهم أثبت الإرادة الكونية ولم يثبت الإرادة الشرعية، وبعضهم أثبت الإرادة الشرعية ولم يثبت الإرادة الكونية، فوقعوا في هذا التخبط العظيم. لكن علماء السلف أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبهذا خرجوا بهذا التفصيل وأثبتوا ما أثبت السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. قال سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أن هذه الليلة متى تنتهي؟ عند مطلع الفجر، فإذا خرج الفجر انتهت هذه الليلة، لأن حتى في اللغة لانتهاء الغاية كما قال النحويون، حتى تفيد انتهاء الغاية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، ما معنى يجاور؟ يعتكف. يجاور هنا يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. إذن هذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف متى؟ في العشر الأواخر من رمضان. ويقول تحروا ليلة القدر، انتبه، يعتكف في هذه العشر الأواخر ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن ليلة القدر في أي وقت؟ في رمضان. وفي أي وقت؟ في العشر الأواخر من رمضان. إذن ينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عنها أي عن عائشة، قال تحروا ليلة القدر في الوتر. في ماذا؟ في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لهذا اختلف العلماء اختلاف طويل عريض في هذه الليلة متى تكون وفي أي الأيام هي، خلاف طويل جدا وأقوال كثيرة في المسألة. والصحيح والراجح والأقرب لظواهر النصوص بأنها تكون في أوتار العشر الأواخر، في أوتار العشر الأواخر. فإن عجز عنها فلا يعجز عن السبع البواقي، كما جاء بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي تكون في أوتار العشر الأواخر، ليلة القدر تكون في الأوتار، عرفتم؟ يعني في ليلة 21 والسنة، ثم بعد ذلك في 23، ثم بعد ذلك هذه الأوتار حتى تنتهي. إذن ليلة القدر في ماذا؟ في أوتار العشر الأواخر. فإن عجز عن هذه فلا يغلبن في السبع البواقي، يعني في أوتار السبع البواقي، فيحاول أن يحافظ على قيام هذه الليالي حتى يدرك فضل وعظم هذه الليلة، حتى يدرك فضل وعظم هذه الليلة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحث على قيامها ويرغب فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على قيام هذه الليلة ويرغب فيها، يرغب المسلمين لعظم هذه الليلة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إذن لابد أن يكون في قيامه هذا مؤمن إيمانا بهذه الليلة ومحتسب، عرفتم؟ محتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة إيمانا صادقا جازما وهو قائم في هذه الليلة، محتسبا على الله سبحانه وتعالى هذا القيام وهذا التعب حتى يحصل على هذا الأجر العظيم. ما له يا رسول الله؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن منا لم يقترف ذنوب؟ من منا؟ كلنا مذنب وكلنا واقع في الذنوب لا محالة، إن كانت صغيرة أو كبيرة، يعني ما يخلو الإنسان من كلمة أو من زلة أو فيتحرى هذه المواقف حتى يحصل على هذا الفوز العظيم. ما هو الفوز؟ المغفرة من الله سبحانه وتعالى، المغفرة، أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبك، لأن هذا الأمر ليس بالهين. الإنسان لماذا يقوم الليل ولماذا يصوم النهار ولماذا يصلي ولماذا يفعل هذه العبادات؟ حتى يحظى بمغفرة رب الكون سبحانه وتعالى. فهذه العبادة وهي القيام في هذه الليالي، إذا قمت هذه الليلة ووفقت فيها فاعلم بأنك حست على فضل عظيم وخير جزيل من رب كريم. غفر له ما تقدم من ذنبه، وبينت لكم ما معنى المغفرة في اللغة وفي الشرع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد. فلو قال رجل: أنا أريد أن أعتكف في بيتي، قلنا له: لا يجوز. قال: سأعتكف في مصلاي في البيت، نقول: لا يجوز. ما الدليل على أنه لا يجوز إلا في المسجد؟ قال: لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا